اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني. تحية لكم مستمعينا الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. وفي هذه الحلقة نبحث في الجلسة التي من المنتظر أن يعقدها مجلس الأمن الدولي ويعتمد فيها مشروع بيان رئاسي يتضمن عدة نقاط بشأن الأزمة اليمنية، من بينها الوضع الإنساني وتنفيذ حظر الأسلحة. وفي مشروع البيان الرئيسي يدعو المجلس الدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل للحظر المفروض على الأسلحة حسب ما تقتضيه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما يؤكد ضرورة ضمان المساءلة عن الانتهاكات في اليمن. كما أعرب المجلس في مشروع البيان عن قلقه البالغ إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن، وأعرب كذلك عن قلقه الشديد إزاء مستوى العنف باليمن بما في ذلك الهجمات العشوائية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. ويشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هددت أواخر الشهر الماضي بتحرك أحادي ضد إيران بعدما استخدمت روسيا حق النقد الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي ينتقد طهران ويتهمها بالتقاعس عن الالتزام بمنع وصول أسلحتها إلى جماعة أنصار لا في اليمن. وكان المجلس جدد نظام العقوبات على هذا البلد من دون أن يوجه الاتهام لإيران بخرق هذه العقوبات. وكانت مصادر دبلوماسية تحدثت عن أن المفاوضات على هذا البيان استمرت لأكثر من شهر بين كل من بريطانيا والكويت وهولندا والسويد، بالإضافة إلى المشاورات مع السعودية التي اعترضت على صيغ سابقة قبل أن يتم التوصل لاتفاق على استخدام لغة أكثر عمومية. وأشار الموقع لأن السعوديين اعترضوا بشكل خاص على ما يتعلق بإبقاء مطار صنعاء مفتوحا، لكن بريطانيا قامت بإدخال تغييرات على البيان تطالب بزيادة الوصول إلى المطار بدلا عن إبقائه مفتوحا. وفي المقابل فإن مشروع البيان لم يعتمد صيغة سابقة كانت تتضمن الترحيب بالعمليات الإنسانية الشاملة التي أعلن عنها التحالف بقيادة السعودية. هذا وكان مشرعون أمريكيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أطلقوا تحركا يرمي لإجبار الإدارة الأمريكية على وقف دعمه للتحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد أنصار الله في اليمن، وذلك من خلال الدفع لإجراء تصويت نادر في الكونغرس على الانخراط العسكري بلادهم في الحرب. وبحسب الأمم المتحدة فإن اليمن يشهد أكبر كارثة إنسانية في العالم، شهدت مقتل أكثر من 9000 شخص منذ 3 سنوات. ومنذ العام 2015 قدمت واشنطن للتحالف العربي أسلحة ومعلومات استخباراتية وعمليات تزويد بالوقود في الجو. ضيف حلقة اليوم من بانوراما أحمد عايض، رئيس تحرير موقع مأرب بريس. السيد أحمد عايض، رئيس تحرير موقع مأرب بريس، أرحب بك سيدي الكريم في هذه الحلقة الجديدة من بانوراما، وفيها أناقش مع حضرتك آخر تطورات الموقف في اليمن.
يا مرحبا بكم وبمستمعيكم.
أهلا بكم. ابتداء أبدأ مع حضرتك من الجلسة المقررة لمجلس الأمن الدولي اليوم، والتي من المنتظر أن يصدر بعدها بيان خاص بشأن اليمن يدعو إلى الفتح الكامل والمتواصل لجميع الموانئ هناك بما فيها طبعا ميناء الحديدة أمام الشحنات الإنسانية والتجارية، إضافة إلى زيادة حركة الوصول إلى مطار صنعاء الدولي، في المتم بالفعل إصدار هذا القرار دون تحفظات دون تعديلات. برأيك كيف سينعكس ذلك على الوضع الإنساني بشكل أساسي؟
طبعا هذه الخطوة جاءت يعني حسب نظري في ظل الفشل في إيجاد بدائل لميناء الحديدة الرئيسي في اليمن. التحالف اتخذ قرارا في وقت سابق بإغلاق كل المنافذ البرية والبحرية. يعني هذه القرار انعكس سلبا على الشارع اليمني، على الاقتصاد اليمني، على المواطن الان ثم حصل تراجع كبير من التحالف. هو عرقلت المسؤولين اليمنيين في الحكومة الشرعية اليمنية يتهمون مباشرة بعرقلة الوصول السفن التجارية خاصة إلى ميناء عدن. على ضوء هذا تم التحرك يعني بالمطالبة بالفتح الكامل للمنافذ اليمنية، الذي نعتقد أنه سيحدث يعني نقلة يعني جيدة في دخول المعونات إلى اليمن.
نعم، لكن كانت هناك مسألة إشكالية تتعلق بهذا الموضوع، لا سيما فيما يتعلق بالموانئ ولا سيما بميناء الحديدة، إنه هذا الميناء كان يستخدم لتهريب السلاح، لكن لماذا لم تضع هناك آلية لمراقبة دخول هذه السفن بحيث يتم منع دخول السلاح ولكن في نفس الوقت وصول المساعدات الإنسانية؟
الآلية موجودة والمراقبة تتم، لكن هنا مما أو هناك احتراف في موضوع التهريب أو قدرات التحالف في حد ذاته. يعني التهريب يتم عن طريق زوارق صغيرة أو معدات صغيرة. هناك أيضا حديث أن هناك الأمريكان الآن متواجدون في ميناء الحديدة يلعبون دور في قضية إدارة هذا الميناء حسب ما أعلن سابقا. يجب الحوثيين ويتم صرفه على موضوع المجهود الحربي وتغطية الجبهات، في حين الأولى أن يتم صرف مثل هذه المبالغ المالية في المستحق رواتب المواطنين رواتب الموظفين أو غيرهم من الناس.
نعم، مجلس الأمن الدولي كان اعتمد في فبراير شباط الماضي قرار بشأن اليمن جدد من خلال العقوبات المفروضة كإجراء فني، لم يشمل أي تغيير في القرار الذي صدر في نفس الشهر من العام الماضي، وبدل من ذلك استخدمت روسيا كما معروف حق الفيتو لرفض مشروع قرار بريطاني لأنه تضمن إشارة إلى اتهام إيران بتوريد الأسلحة لجماعة أنصار الله. لكن برأيك مضمون هذا القرار ألا يعتبر تجاوزا للقرار الذي حاول مجلس الأمن اتخاذه سابقا، لجهة أنه يعترف بشكل آخر أن إيران لم تساعد أو تقوم بتوريد الأسلحة لجماعة أنصار الله، وإلا لما اتخذ هذا القرار بتخفيف الحصار وإبقاء الموانئ مفتوحة؟
بدخول اليمن البند السابع أصبح هناك تنافس دولي وهناك أجندة دولية يتم التلاعب بها. هناك كان شيء إجماع بين الحكومة اليمنية والتحالف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على موضوع إدانة بريطانيا، تدخل الموقف الروسي إلى الصف الإيراني فتم إيقاف مثل هذا القرار. ما يتم حاليا من استخراج قرارات من مجلس الأمن هو عبارة عن تلاعبات دولية حسب للاعبين الكبار على الساحة اليمنية. كان هناك يعني عندما كان كان هناك الرئيس السابق
تماما، لكن كان لقاء بريطاني سعودي مؤخرا، أمير محمد بن سلمان زار بريطانيا وأجرى خلالها محادثات مهمة طبعا تناولت أيضا من ضمن ما تناولته التطورات في اليمن. برأيك هل هذا اللقاء يمكن أن يجمد معركة الحديدة المتواصلة لحد الآن؟
موضوع الحديدة يبدو أن الأطراف التي تعمل ضد الشرعية الإنقلابيون نجحوا في معركتهم ضد التحالف، انتزاع قرار دولي بفتح الميناء يعني أمام تدفق المساعدات الإنسانية الذي نحن نعلم أنه مع تعامل المعونات الإنسانية. لو كان هناك تفعيل سريع لأكثر من 7 ممكن أن تكون كبديل كبير لميناء الحديدة لما وصل الوضع إلى ما وصلنا إليه الآن. اتخاذ قرارات بإغلاق المنافذ البرية دون وجود أي بدائل جعل الشرعية وجعل التحالف يخسر مثل هذه المعركة والأيام الدول كما يقال.
نعم، لكن في المحصلة أيضا لم نشر إلى موضوع المطار صنعاء، وأيضا موضوع مهم جدا فيما يتعلق بإعادة الحياة بشكل أو بآخر إلى هذا المطار. برأيك إبقاء الموانئ مفتوحة أو جعلها مفتوحة بالكامل وفتحها أيضا يكون متواصل، هل يمكن أن تكون هناك بالفعل نتائج ملموسة في مسألة إمداد أو توريد المساعدات الإنسانية الغذائية والدوائية إلى اليمن؟
طبعا موضوع الشرعية والتحالف من فتح مطار صنعاء الدولي يعني باستمرار يمكن أن يتم كما كان سابقا أن يتم مراقبة الرحلات يعني كما كان سابقا، لكن الإبقاء على هذا الإغلاق هناك الكثير من الناس من الطلاب ومن المرضى ومن المعوزين، لا نستطيع أن أي كادر أن يستمر مثل هذا الحصار البري والبحري. الكل تضرر والناس في اليمن بدأوا يتململون مثل هذه، عندما تصبح اليمن عبارة عن سجن كبير للمواطنين من كان لديه تجارة فاسة أو غيرها أصبح الوضع مؤلم لكل الأطراف السياسية، أنه أصبح هناك تلاعب كبير بالملف اليمني وعدم الحسم، لا ملح حسم سياسي أو ولا حسم عسكري. فالأزمة تطحن الفقراء والمساكين والمستضعفين ومن لديهم مصالح بسيطة هم المتضررون في هذا الوطن.
طيب قراءتك لنتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا، وتعرف السعودية بطبيعة الحال هي من تقود التحالف العربي في اليمن، بريطانيا أيضا تعتبر عنصر مهم جدا في ما يحصل في اليمن يعني لجهة وزنها في مجلس الأمن والمؤسسة الدولية، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه بريطانيا في هذا الاتجاه لا سيما من خلال تنسيقها مع العربية السعودية؟
نحن نأمل جميعا أن تنجح كل المساعي الدولية سواء لبريطانيا أو أمريكا أو لغيرها، لكن الذي أريد أن أؤكد للجميع أنه كل المساعي الدولية سواء مساعي أمريكا أو مساعي عمان أو مساعي الكويت أو مساعي المبعوث الدولي كلها تصطدم. الناس متفقون على الخروج بحل سياسي وتجنيب اليمن وإيلات الحرب والخروج من هذا المأزق، لكن عندما يتم محاولة البدء في الترتيبات هذا تبدأ الميليشيات بالانقلاب على كل ما تم الاتفاق عليه سواء على الصعيد الدولي الصعيد الإقليمي أو على الصعيد المحلي. الكرة الآن في مرمى الحوثيين، لدينا مخرجات حوار وطني، لدينا مخرجات اتفاقيات الكويت، لدينا اتفاقيات من سلسلة من الحوارات الدولية التي كانت بإشراف المبعوث الدولي السابق ولد الشيخ، يفترض تطبيق ما تم التوقيع عليه من الخصوم السياسيين سواء من الشرعية أو من الحوثيين أنفسهم لتخرج اليمن من هذا المأزق. حلول جاهزة، لكن هل ستلعب بريطانيا أو السعودية ضد تمارس ضغط على الحوثيين للمضي في العمل السياسي؟ هنا 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 كرة المرمى.
لكن لندن كما هو معروف كان لها دور محوري في إيقاف يعني ما تسمى بالحرب السادسة بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله في العام 2011. نستذكر ما عرف بمؤتمر أصدقاء اليمن آنذاك، بريطانيا اتخذت موقف يوصف بأنه نوعا ما يقر بأهمية الحوار مع جماعة أنصار الله. يعني بناء على هذا المعطى، ألا يمكن أن ننتظر رغم التشاؤم من بدء تسوية سياسية يجمع الفرقاء اليمنيين، لكن مع ذلك ألا يوجد تفاؤل بأن يفضي هذا القرار المنتظر من مجلس الأمن إلى لربما مرحلة جديدة مع تعيين موفد أممي جديد إلى اليمن، قد يؤدي في النهاية إلى إعادة الروح إلى العملية السياسية رغم الاتهامات طبعا لجماعة أنصار الله بأنها أحبطت كل التفاهمات وتجاوزتها؟
المعطى يومها من المباحثة السابقة كان تقول يتحدث على أن الحوثيين جماعة مظلومة مقصية من الحكم ومن السياسة وما زالت موجودة في جبال مران بصم. هذه الميليشيات التي كانت تتحدث عن هذه المعطيات بأنها جماعة مظلومة هي من قادت انقلاب عسكري مسلح على العملية السياسية والعسكرية في هذا البلد. هناك انقلاب عسكري بكل ما تعنيه الكلمة. أنا لا أجد انقلاب عسكري انقطع الشرعية ثم يتأتي أي وساطة تحاول أن تشرع لمثل هذا الانقلاب. الحل الوسيط هو الدولية التي خرجت بها المؤسسة الدولية، وهو ما ترى بريطانيا وترى دول التعارف وترى الشرعية في اليمن. الموضوع نصطدم، نحن ليس بجماعة لديها تفكير سياسي، نحن نصطدم بمجموعة ميليشيوية لها تفكير عصابة. هذه المشكلة تكمن في العقلية السياسية، العقلية التي تفكر بها جماعة الحوثيين لا تنظر على أنها تدير دولة يمكن لها أن تتعامل مع اجتماع، يمكن أن تتعامل مع باس ولا لأحد دخل في هذا الموضوع.
نعم أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. السيد أحمد عايد رئيس تحرير موقع مأرب بريس، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من مأرب.
شكرا لكم جميعا.
وإليكم مستمعينا الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.